الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الحقيقة كان في وقفة نريد أن نتوقف هنا مع قضية العلاقة مع اليهود. هذا كتاب من الكتب القديمة نسبيا، يعني اللي هو موسوعة الغزوات الكبرى للشيخ محمد أحمد باشمير. في غزوة بني قريظة تكلم بالتفصيل في الحقيقة على موضوع اليهود وعلاقة المسلمين باليهود في مؤلف الرابع من السلسلة غزوة بني قريظة، لأن هذه من المآخذ التي يحاول أعداء الله من المستشرقين والمنصرين وغيرهم ممن يثيرون الشبهات أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما حصل مع اليهود، سواء في بني قريظة أو في بني النضير أو في خيبر. هنا يقول: منذ اللحظة الأولى التي أشرق فيها نور الإسلام، ومنذ الساعة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واليهود يكيدون للإسلام ويتربصون به وبالمرسل به الدوائر بغيا وحسدا، عكس ما يوصيهم به كتابهم التوراة الذي يجدون فيه محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا نبيا يجب اتباعه. وأصل هو سر وجود اليهود في المدينة أنهم كانوا يترقبون بعثته من المدينة، وذي واضح جدا في قصة عبد الله بن سلام. وبالرغم من اللين والتسامح الذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عندما ألقت إليه يثرب كلها بزمام حكمها، وبالرغم من المعاهدة اللي هي معاهدة بالاصطلاح العصري معاهدة الدفاع المشترك والتعايش السلمي وعدم الاعتداء المعقودة بين المسلمين واليهود، فقد ظل اليهود ما أمكنهم يقاومون الدعوة الإسلامية ويثيرون المتاعب في وجه حامل لوائها النبي صلى الله عليه وسلم، يبثون من أراجيف وينشرون من أكاذيب تستهدف تشكيك الناس في صدق دعوته والنفور منها، ويعضدون كل من يريد به شرا أو يبيت له ولأصحابه مكروها، بل يتآمرون ضد الإسلام بغية الإطاحة بحكمه والقضاء على رسوله صلى الله عليه وسلم، غير مبالين بعهد أعطوه ولا موقنين وزنا لميثاق أبرموه، لأن هذه العهود والمواثيق عند اليهود لا قيمة لها ولا اعتبار إلا عندما يكون التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة فحسب. ولذلك فقد كان سكونهم أو حركتهم في يثرب لا يأتيان تمشيا مع روح العهود والمواثيق التي أعطوها، وإنما يأتيان تبعا للظروف في حدود المصلحة الشخصية، فإن رأوا فرصة مواتية أظهروا البغض والعداء وتحركوا للنيل من المسلمين، وإن لم يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا كالأفاعي في انتظار الفرصة المواتية. فهؤلاء اليهود هم بحق أول من وضع أسس المذهب الميكيافيلي الخبيث، اللي هو الغاية تسوغ الوسيلة. كلمة تبرر في اللغة ما تستعملش كده خالص، ما فيش يعني في اللغة كلمة تبرر بالاستعمال ده نوع من اللحن. ولقد عانى المسلمون ونبيهم صلى الله عليه وسلم في يثرب من هذا الخلق اليهودي طيلة 4 سنوات مشاقة كثيرة ومتاعب عظيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلها بحلم واسع وتسامح عظيم، وحتى الذين تآمروا على حياته صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود وقرروا اغتياله ذهب في التسامح معهم إلى أبعد الحدود، حيث اكتفى فقط بنفيهم من المدينة، مع أنه قادر على إبادتهم بعد أن استسلموا له دون ما قيد أو شرط بعد محاصرتهم وإدانتهم بجريمة التآمر على حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود موقفا صارما ويسمعهم لغة السيف الدامية إلا عندما ارتكب فريق منهم وهم بنو قريظة أشنع وأخص جريمة في تاريخ الغدر والخيانة، حينما نكثوا العهد وخانوا الميثاق وداسوا شرف الكلمة التي أعطوها، فانضموا إلى الغزاة من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب الرهيبة، واستعدوا لضرب المسلمين من الخلف في أدق ساعات مصيرهم، مستهدفين القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين استئصالا تاما، غير مبالين بما أعطوا من عهد ولا ملتفتين إلى ما أبرموا من مواثيق. لأنهم كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين هم الجويين، الأمم الأخرى غير اليهود، حلال أي شيء معهم. فكان جزاؤهم الإبادة الكاملة، وهو المصير الذي قد وطدوا العزم على أن يدفعوا المسلمين إليه عندما وضعوا أيديهم في أيدي الغزاة من الأحزاب، وظاهروهم على المسلمين قولا وعملا. فكانت صرامة العقوبة، وهي إبادة حوالي 800 مقاتل من هؤلاء اليهود في يوم واحد بعد اندحار الأحزاب، كانت هذه العقوبة تتناسب وجريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد المسلمين الذين كان يربطهم بهم ميثاق تحالف ومعاهدة عدم اعتداء وعهد تواطن في إطار أمة واحدة يجمعها وطن واحد وهو يثرب، لأن جاء في نص المعاهدة التي عقدت بين المسلمين واليهود في المدينة على أن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. يقول في هذا الكلام سوف يتبين كيف أن الخلق اليهودي هو منذ أن حلت اللعنة بهذا الشعب على لسان داود وعيسى بن مريم. سنرى في تصرفات هذا العنصر في جزيرة العرب وخاصة مع المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم ضروبا مقرفة من الخسة واللؤم، وألوانا كالحة من الغدر والخيانة، ونماذج كئيبة من الانتهازية والنكث، مجموعة من المخازي، ورصيدا هائلا من الرذائل لم يسجل التاريخ مثله لأمة من الأمم المغضوب عليها من الله. اللهم إلا ما بدأ التاريخ يسجله الآن، ويا للأسف لفئة من الناس تتلمذوا على المذهب الميكيافيلي اللا أخلاقي، فأخذوا يسيرون على نهج هؤلاء اليهود في الغدر والانتهازية ونكث العهود والمواثيق إلى آخره. ثم يقول أيضا إن الذي لا يعرف الخلق اليهودي ولم يسبق له معاشرة هذا النوع من البشر الذي هو كالجسم الغريب الضار في جسد البشرية ولم يحط علما بحقيقة تاريخه قد يستعظم ما لقاه ويلاقيه من كره لدى الشعوب عامة، وقد يستبشع ما ينزل أحيانا بهذا النوع من نفي وتشريد وتقتيل. ولكن الخبراء بنفسيات هذا الشعب اليهودي والملمين بحقيقة تاريخه عبر القرون يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشعب هو الشعب الوحيد الذي يظهر كل فرد من أفراده وكأنه قد رسخ في ذهنه وامتزج في دمه أن مهمته في الحياة هي الإفساد والتخريب والتدمير لكل ما هو غير إسرائيلي، فكل تيارات التدمير الخلقي والانحراف العقائدي وما صاحب ذلك من مجازر فظيعة في العالم وارتكاسات مدمرة في حياة الشعوب وارتباكات في اقتصاديات الأمم إنما هو في الغالب من صنع التفكير اليهودي وتخطيطه. ونحن إذا رجعنا حتى للتراث الأدبي الأوروبي إلى عهد قريب يعني سنجد معروف وضع اليهود كان شكله إيه، يعني إيه موجود في الكتب الأدبية، شكسبير في حاجات زي إيه تاجر بندقية نموذج للطباع اليهودي المتكررة في كل مكان وفي كل زمان لا تتغير. الحركة الشيوعية الماركسية كان معظم قادتها من اليهود، المجازر في أول عهد الثورة الفرنسية كانت أيضا بتدبير يهودي، فاليهود لا يستقر بهم المقام بين غيرهم من الشعوب إلا ويشرعون في تخريبه وإفساده كما يعرف ذلك كل شعوب العالم. حتى هتلر نفسه قال أنا قتلت نص اليهود وسبت للعالم النص الثاني عشان يعرفوا ليه قتلت النص الأول. وبعدين دي جريمة كبرى، لو حد حاول يطعن في موضوع المحارق النازية سموها الهولوكوست دي جريمة بالسجن، مهما كان شخص يعني مفكر مرموق عندهم أو مشهور أي تشكيك في موضوع المحرقة هم فرضينه فرضا على العالم أن هي مجازر، ويشعروا بقى الغرب بالذنب إن لازم يعوضهم عن المجازر دي. يعني أنا دخلت مبنى الأمم المتحدة يعني عادي مفتوح لكل الناس يعني، فدخلت الدور الأرضي تحت في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، فالصالة كبيرة جدا، الجدران بارتفاعها كلها مليانة صور اليهود الذين قتلوا في إيه؟ على يد هتلر في النازية. ده مفروض فرضا عشان ما حدش ينسى أبدا هذا المعنى، لأنه بيحاولوا أن يذلوا العالم عن طريق المبالغة في موضوع الإيه؟ ما وقع على يد هتلر يعني. فيعني يقول ما يحل دائما باليهود من نفي أو إبادة مما يتظلمون منه في كل عصر وزمان، إنما هو في الغالب رد فعل معاكس عنيف لما يقومون به من جرائم وخيانات وأعمال تخريب وإفساد بين الشعوب التي يواطنونها ويجدون مستقرا بينها. وما أصاب بني قريظة على أيدي المسلمين إنما هو من صنع أولئك اليهود أنفسهم. يعني قتلهم في بني قريظة كان بسبب أنهم ارتكبوا عدة جرائم، كل منها في حد ذاته يسمى جريمة الخيانة العظمى كما سنبين. فكل القادة والمسؤولين الحريصين على سلامة أوطانهم وشعوبهم يحاولون منذ آلاف السنين تطهير أوطانهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء اليهود، لعلمهم بحقيقة نفسيات هذا النوع الخطر من البشر الذي لا يواطن أمة من غير جنسه إلا وأفسدها وأطلق بوسائله الخاصة به التخريب والتدمير فيها. بين أيدينا الآن وثيقة على غاية من الخطورة والأهمية تدين هؤلاء اليهود بالتخريب والإفساد أينما حلوا. وأهمية هذه الوثيقة تتمثل في كون واضعها من أكبر زعماء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الثامن عشر وأعظم قادتها والمخلصين لها على الإطلاق، وهو الرئيس بنجامين فرانكلين. الوثيقة دي موجودة هنا باللغة الإنجليزية، مش مناسب طبعا نقرأها بالإنجليزي لكن هي ترجمة حرفية. الذي تسبب في نشر هذه الوثيقة الأستاذ حسين أبو بكر القاضي المتخصص في الدراسات الإسلامية، وهو شاب سعودي لما كان طالبا في جامعة الباسيفيك في أمريكا. الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله تعالى طلع على هذه الوثيقة باللغة العربية فكتب له جواب بيقول له حاول تبحث عنها في المتاحف وعايز الأصل الإنجليزي عشان يوثق المعلومة. يقول الأستاذ حسين القاضي: قصدت إلى معهد بنيامين فرانكلين في فلادلفيا في بنسلفانيا لنقل النص حرفيا من مصدره، وكم كانت دهشتي حين راجعت خطبة الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين إذ وجدت أن القسم الذي يتضمن هذه الوثيقة قد انتزع كاملا من خطبة الرئيس الأمريكي. فراجعت المسؤولين عن المعهد فها لهم الأمر إذ اكتشفوا أن في الأمر جريمة خطيرة ارتكبها أحد اليهود المجرمين من يهود. ثم يقول: إلا أنه لحسن الحظ تبين بعد البحث أن في المتحف نسخة أخرى من تلك الخطبة كاملة لم يتطرق إليها عبث المفسدين، فنسخت عنها باللغة الإنجليزية هذا القسم المتعلق بخطر اليهود. فطبع القاضي هذا عدة ألاف من هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية فوزعها على الهيئات الدولية والسياسية والعلمية في الولايات المتحدة خدمة لدينه ولإسلامه. الوثيقة بالضبط بتقول دي كانت في سنة 1789. ألقى الرئيس بنيامين فرانكلين خطابا عند وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيه نص الخطبة نفسها: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. أيها السادة، في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 عام، وهم يندبون حظهم الأسيف ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار آبائهم. ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها. لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها، كان عايز الدستور يبقى فيه نص طرد اليهود من أمريكا، إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية. ولن تمضي 200 سنة، يعني 200، حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود، على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم مغتبطين. وإنني أحذركم أيها السادة أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا 10 أجيال، فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح لهم بحرية الدخول، إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد من أن يستبعدوا بنص الدستور. فيعني هذا شاهد من أهلها من العالم الغربي ومن أمريكا نفسها، ولا شك أن الواقع الآن يعني يشي بصدق فراسة فرانكلين في ما توقعه لأمريكا التي صارت يعني أسيرة في يد اليهود. يقول الشيخ بشاميل، يقول لابد لنا من وقفة على أطلال هؤلاء اليهود نتناول فيها بالبحث والتحليل هذه الناحية لإزالة ما يكون قد علق ببعض الأذهان حول صرامة حكم الإعدام والمصادرة والسبي الذي صدر ونفذ بحق يهود بني قريظة، لأنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ظنا أنه سوف يوحى بهم، لكنه رضي الله تعالى عنه حكم فيهم بهذا الحكم وعلق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. هذا هو حكم الله في هؤلاء الخونة، وسنرى يعني شيئا من التفصيل في ذلك. يقول: قد يبدو لأول وهلة للسطحيين أن في هذا الحكم شيئا من القسوة، يقول إن هناك فريقين لا يمر أحدهما بحادثة العقوبة النازلة بيهود بني قريظة إلا ويعلن استنكاره للحكم النافذ في هؤلاء اليهود، خاصة عقوبة الإعدام، ويصفونها بأنها عمل يتسم بالقسوة والوحشية. هناك أيضا فريق من غير المسلمين يحرصون على نشر ظلال من الشكوك حول دعوة الإسلام وإيجاد المطاعن في قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهداف هذا الفريق الخبيثة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة، فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبي الإسلام. هناك فريق من بعض المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبين عليه الذين لا يعرفون عن هذا الدين إلا ما تلقوه في مدارس ومعاهد وجامعات أعدائه. هؤلاء وأولئك يلمحون ويصرحون أحيانا بأن عملية الإعدام الجماعية التي تمت بحق يهود بني قريظة على تلك الصورة الصارمة عملية اتسمت بطابع الانتقام، ويذكرون كلمة الوحشية مما تنافى مع قواعد الإنسانية وروح القرون الحديثة يعني المتمدنة، لا سيما وأن اليهود قد وقعوا أسرى حرب في أيدي المسلمين. يصدر الدفاع هنا بتحذير لكل مسلم، يقول: قبل الدخول في مناقشة هؤلاء الطاعنين في الحكم الصادر والنافذ بحق بني قريظة، وقبل رد هذه المطاعن وإبطالها بالحجج المنطقية والقانونية والوجدانية، لابد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم صيانة لديننا وحماية لإيماننا بأنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أو مناقشة، فضلا عن لفظة الانتقاد، في أي حكم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقره ويمضي. لأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصدر في أي حكم إلا عن الله تبارك وتعالى، إذ هو كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا لسعد بن معاذ لما حكم في اليهود الخونة بهذا الحكم: قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فهذا حكم الله عز وجل. والمؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأي إنسان ينتسب إلى الإسلام ويصدر منه أي طعن أو انتقاد لحكم يصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمضيه فهو كافر لا مكان له في الإسلام، لأن هذا اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعترض عليه معترض على الله وطاعن في حكم الله عز وجل، والطاعن في حكم الله كافر بالإجماع. والحكم الصادر في حق يهود بني قريظة هو حكم الله الذي أراده وارتضاه، كما ارتضاه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للقاضي الذي قبل الفريقان حكمه، يعني اليهود نفسهم قبلوا بحكم سعد بن معاذ أيا كان هذا الحكم. فحين عندما أصدر حكم الإعدام على هؤلاء الخونة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومع إيماننا الكامل بكل ما ذكرنا وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك الحكم الذي صدر بحق يهود بني قريظة ونفذ فيهم، فإننا مستعدون لمناقشة المعترضين الطاعنين في هذا الحكم، وأن نثبت لهم شرعية ووجهة هذا الحكم ومطابقته لكل قواعد العدالة التي يلتزمها القضاة والحكام في كل عصر وزمان حتى في هذا العصر الذي نعيشه، وأنه يتمشى كل التمشي مع قواعد الإنسانية، وأنه ليس فيه أي تنافر مع إحساسات الضمائر الحية والوجدانات المستقيمة. يبدأ أولا المناقشة ببيان طبيعة اليهود الأبدية. يقول: لقد أثبتت مجريات الأحداث منذ وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يثرب أن هؤلاء اليهود، بل كل يهود يثرب، كانوا على أمر مبيت للكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته بأية وسيلة مهما بلغت من الخسة والوضاعة، وأن الغدر والخيانة واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم ولا ينحدر من جنسهم هذه قاعدة عامة ثابتة لديهم، وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة في دمائهم لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسنح لهم الفرصة، فيسيرون على هذه القاعدة اللعينة حتى ولو كانوا قد أعطوا 1000 عهد ووقعوا 1000 ميثاق. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ودان أهلها من الأوس والخزرج بالإسلام وصار المسلمون في المدينة أغلبية ساحقة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة اليهودية بقبائلها 3 بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة معاهدة شاملة. كان أهم ما جاء في هذه المعاهدة أن المسلمين واليهود أمة واحدة يشتركون في وطن واحد، وأن عليهم الدفاع المشترك عن هذا الوطن الذي هو يثرب. المسلم واليهودي بمقتضى هذه المعاهدة يلزمه حمل السلاح لصد أي عدوان يأتي من الخارج يستهدف هذه المنطقة مهما كان مصدره. وفي ظرف 4 سنوات من هذه المعاهدة كشفت الأحداث المتلاحقة أن اليهود جميعا بقبائلهم 3 ما قبلوا تلك المعاهدة وارتضوا بنودها ووقعوا عليها إلا مكرا وخداعا، وأنهم ما كانوا يهدفون من ورائها إلا تطمين المسلمين ليثقوا بهم ويركنوا إليهم، حتى إذا ما سنحت لهم الفرصة داسوا هذه العهود والمواثيق وشرعوا دون إقامة أي اعتبار لخلق أو وجدان أو ضمير أو دين في تسديد ضربتهم التي يحرصون على أن تكون قاتلة حاسمة. ولقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق اليهودي الخبيث المتأصل متاعب كثيرة، فبالرغم من تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاهدة المعقودة بينه وبين اليهود ورغبته الصادقة في تطبيقها حرفيا والوفاء بها إلى أبعد الحدود، فإن هؤلاء اليهود دون ما استثناء كانوا لا تسنح لهم فرصة يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين إلا وحاولوا استغلالها وكأن لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين عهد أو ميثاق. لقد رأينا كيف صنع بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة معهم، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عندما ظنوا أنهم قادرون على نسف الكيان الإسلامي وتدميره. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بنفي بني النضير وبني قينقاع بعد أن ظفر بهم، وكانت عقوبة النفي هذه فيما يبدو لنا في مستوى الخطيئة التي ارتكبها بنو النضير وبنو قينقاع. ولقد حاربت بنو قريظة المسلمين مع بني النضير، ولكن لاعتبارات خاصة لم ينفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم وعفى عنهم بعد أن جددوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين. لكن هؤلاء اليهود عندما سنحت لهم الفرصة وظنوا أنهم قادرون على سحق المسلمين وإبادة خضرائهم إبادة كاملة، أقدموا على أحط عمل وأنذل صنيع في تاريخ النكث والغدر والخيانة. فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصيب الذي صار إليه حلفاؤهم المسلمون حينما أغرقتهم جيوش الأحزاب الحانقة الجرارة من كل مكان، فقد ثارت بهم آنذاك لما رأوا الأحزاب من كل مكان تألبوا على المسلمين، حينئذ ثارت بهم خصائص النذالة المتأصلة في نفوسهم وطبيعة الخيانة السابحة في دمائهم، فكشفوا القناع وظهروا من جديد على حقيقتهم. وإذا بالعهود والمواثيق التي أبرموها مع المسلمين تصبح وكأنها لم تكن، فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود والمواثيق ووطأوها بأقدامهم حينما ذهبوا إلى قيادة الأحزاب الغزاة يضعون يدهم في أيديهم ويعاهدونهم في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين على سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام إلى الأبد. ويأتي إليهم المسلمون الذين يعني هم كما شهد زعيم اليهود كعب بن أسد الذين لم يروا منهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا صدقا في المعاملة ووفاء بالعهد، يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهد. أتى المسلمون اليهود ويذكرونهم إيه؟ بالعهد والميثاق الذي بينهم، ويذكرونهم بالمسؤولية العظمى والنتائج الوخيمة التي تترتب على النكث بهذه العهود والمواثيق، يعني نوع من الإنذار من التبادي في هذه الخيانة، وخاصة في مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة الحرجة. وإذا بالجواب يأتي من قبل هؤلاء اليهود سخرية واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واليهود وبالمسلمين، واستهزاء بالعهود والمواثيق التي أبرموها معهم. قالوا: من هو محمد هذا الذي يقول إن بينه وبيننا عهدا؟ ومن هو رسول الله؟ نحن لا نعرف محمدا وليس بيننا وبينه أي عهد. هكذا كان جواب يهود بني قريظة للمسلمين عندما جاء وفدهم إلى هؤلاء اليهود يطلب منهم الثبات على العهد الذي بين الفريقين والقيام بالالتزامات العسكرية التي عليهم والتي تفرض القيام بها نصوص تلك المعاهدة. هؤلاء اليهود لم يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إلا وقد تكون لديهم ما يشبه اليقين بأنهم بمساعدة الأحزاب قادرون على تدمير الكيان الإسلامي تدميرا كاملا واستئصال شأفة المسلمين استئصالا كليا. ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة الفظيعة البشعة. وعلم الله لو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين وتمكنوا بمساعدة الغزاة من احتلال المدينة لما ترددوا لحظة في الوصول بالمسلمين إلى أقصى مما وصل المسلمون بهم إليه. ولا أدل على ذلك من أن هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على ألا ينصرفوا بجيوشهم عن المدينة إلا بعد القضاء على المسلمين وسحقهم سحقا كاملا. فكان من ضمن الاتفاق الغادر والخيانة أنهم اتفقوا مع قادة الأحزاب من المشركين أنهم يعني لا ينصرفون ولا يغادروا المدينة إلا بعد القضاء الكامل على المسلمين في المدينة وسحقهم سحقا كاملا وإبادتهم من على ظهر الأرض. وذلك كان شرطا أساسيا اشترطه اليهود على الأحزاب لانضمام هؤلاء اليهود إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانهم نقض العهد الذي بينهم، بل لحرص هؤلاء اليهود على استئصال شأفة المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة طلبوا من القيادة المشتركة للأحزاب أن يسلموا إليهم رهائن من أبنائهم 70 شابا من الأحزاب ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضي عليهم قضاء تاما كضمان لالتزام الأحزاب باستئصال المسلمين. فهل بعد هذا الصنيع الذي صنعه اليهود مع سبق الإصرار والذي لم يقدموا عليه إلا بعد درس وتخطيط وخبث نية مبيتة، هل بعد هذا الصنيع الخسيس الوضيع الذي قام به هؤلاء اليهود، هل يجوز لعاقل المنصف أن يسمح لنفسه بالقول إن حكم الإعدام الذي صدر ونفذ بحق اليهود يهود بني قريظة هو حكم غير إنساني ولا عادل؟ إننا نقول بكل صراحة واطمئنان وثقة لهؤلاء المعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة إن هذا الحكم ليس فيه كما تتوهمون أي قسوة، وإنما هو عقاب عادل نزل بخونة مجرمين يستحقون، عقاب يطمئن إليه الضمير والوجدان وتقره جميع الأعراف والقوانين الدولية وتنفذ مثله حتى هذه اللحظة. ثم يذكر الأدلة مفصلة على هذا القول الأخير، يذكر أهم بنود المعاهدة فيقول: لقد كان اليهود من سكان يثرب، كانوا هم والمسلمون من الناحية القانونية في العرف الحديث يشكلون وحدة وطنية من حيث كونهم سكان بلد واحد قبل الإسلام وبعده، وبعد أن قام شكل الحكم في يثرب بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخول الأنصار في الإسلام قبل اليهود دون ما أي ضغط أو إكراه أن يكونوا مع المسلمين أمة واحدة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم تجاه هذا الوطن الواحد يثرب. وعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء اليهود معاهدة مكتوبة وقع عليها زعماء الفريقين المسلمين واليهود، التزم فيها الفريقان، هو يحاول أن يستعمل المصطلحات الحديثة بقدر استطاع بسبب المقدمة التي قدمها، التزم فيها الفريقان الدفاع عن الوطن المشترك يثرب يوم ذاك ضد أي اعتداء يأتي من الخارج سواء كان المقصود بهذا الاعتداء اليهود أو المسلمين. جاء في البند 44 من هذه المعاهدة بشأن الدفاع المشترك عن يثرب، وأن بينهم يعني بين المسلمين واليهود النصر على من دهم يثرب، أي قوة تهجم على المدينة يشترك في الدفاع عنها المسلمون واليهود، كما جاء في البند 36 من هذه المعاهدة أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة المعاهدة، وأن بينهم النصح والبر دون الإثم، يكون في إخلاص ونصح وبر دون الإثم والغدر والخيانة. لقد أكد اليهود واعترفوا بتوقيعهم على هذه المعاهدة بأنهم والمسلمين أمة واحدة يجمعهم وطن واحد يلزمهم ما يلزم كل مواطن إزاء وطنه مع بقاء كل من المسلمين واليهود على دينه حرا. جاء في البند 25 من هذه المعاهدة بهذا الشأن: إن اليهود أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وبالإضافة إلى أن تقديم اليهود أي تسهيلات، أي نوع من التسهيلات مهما كان نوعها لأي عدو يريد احتلال المدينة بعد توقيعهم على هذه المعاهدة يجعلهم من ناحية العرف والقانون في جميع العصور خوانة يستحقون من العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف الحربية. فإن هؤلاء اليهود قد التزموا في هذه المعاهدة الامتناع عن تقديم أي عون لخصوم أي من الطائفتين المسلمين واليهود خاصة قريشا العدو رقم واحد للمسلمين. جاء في البند 43 من هذه المعاهدة: وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. بالإضافة إلى هذا كله اعترف يهود بني قريظة في هذه المعاهدة بالحكم الإسلامي القائم في يثرب وإن لم يعترفوا بالإسلام رسميا، أقروا في هذه المعاهدة بأنهم مواطنون يثربيون يجري عليهم في ظل هذا الحكم ما يجري على غيرهم ما عدا الأمور المتعلقة بأحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث وما يتعلق بمعابدهم وطقوس عباداتهم، كما اعترفوا اعترافا كاملا بأن مرجعهم في جميع قضاياهم عدا الدينية الخاصة بهم هو الرئيس الأعلى لهذه الدولة رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في البند الثاني والأربعين من هذه المعاهدة وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة، بل لقد اعترف اليهود بتوقيعهم على هذه المعاهدة بأن محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الأعلى لهؤلاء اليهود أنفسهم. جاء في البندين الخامس والسادس والثلاثين وأن بطانة يهود كأنفسهم وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الموقف العام الذي كان عليه المسلمون واليهود في منطقة يثرب، وهذه أهم بنود المعاهدة، معاهدة التحالف والتواطن بين المسلمين واليهود. قبل اليهود هذا الوضع وارتضوا تلك المعاهدة ووقعوا عليها والتزموا العمل بمقتضاها طائعين مختارين دون أن يكرههم أحد، فقد ارتضوا ذلك الوضع ووقعوا على تلك المعاهدة. والدولة الإسلامية لما تزل وليدة ليس لها أي قوة عسكرية شهيرة مرهوبة، حيث إن هذه المعاهدة قد عُخذت بين الفريقين قبل معركة بدر الكبرى التي تكونت بعدها القوة الإسلامية المرهوبة. كان اليهود عند عقد هذه المعاهدة من الناحية العسكرية في مركز ممتاز، لا يمكن معه أن يقال إنهم عقدوا هذه المعاهدة بدافع من القوة والقصر أو القهر، فنظرة فاحصة مجردة عن الهوى إلى بنود هذه المعاهدة ووقفة عدل وإنصاف وتدبر ومقارنة عند أعمال الغدر والخيانة العظمى التي قام بها يهود بني قريظة ضد المسلمين في تلك الظروف الحربية العصيبة التي كانت فيها المدينة بأعراضها وأرواحها وحرثها ونسلها وكل ما يرتبط فيها بالمسلمين في مهب العاصفة. نعم، نظرة فاحصة مجردة ووقفة عادلة منصفة عند هذه الأعمال الخطيرة التي أقدم عليها يهود بني قريظة ضد مواطنيهم وحلفائهم المسلمين تجعل من الصعب على أي إنسان يحترم نفسه ولا يخضع لحكم العاطفة والهوى أن ينكر شناعة الجريمة الكبرى وبشاعة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء اليهود في حق وطنهم ومواطنيهم، كما يصعب على أي إنسان يحترم نفسه ويتمتع بكامل السيطرة على تفكيره وعقله أن يزعم أن الحكم الذي صدر ونفذ بحق هؤلاء اليهود المجرمين فيه شيء يتنافى مع قواعد العدل ومبادئ الإنسانية وأسس القانون الدولي العام. لقد كان اليهود بحكم وجودهم في منطقة يثرب وبحكم استيطانهم مع العرب في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ثم بحكم المعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين التي بموجبها ارتضوا أن يكونوا أمة مع المسلمين، وارتضوا البقاء في ظل الدولة القائمة بعد الاعتراف بها وارتضائهم وإعلانهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مواطنيها. بحكم ذلك كله أصبح يهود بني قريظة مواطنين يثربيين يلزمهم في ظل الدولة القائمة الدفاع عن هذه المنطقة، ويترتب عليه من الأحكام والالتزامات ما يترتب على أي مواطن في هذا العصر. لقد ارتكب يهود بني قريظة ثلاث جرائم تكفي واحدة منها لإدانتهم قانونا بالخيانة العظمى التي تبرر في جميع قوانين الدنيا حديثا وقديما الحكم عليهم بالموت. الخيانة الأولى اتصالهم بالعدو ونقلهم إليه أسرارا عسكرية تفيد وتعرض سلامة جيش المدينة وطن هؤلاء اليهود لأشد الأخطار. ثانيا مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادي وتأييد أدبي ومعنوي ييسر له مهمة احتلال وطنهم المدينة والقضاء على مواطنيهم. الجريمة الثالثة وهي الأخطر رفعهم السلاح ضد جيش المدينة ضد وطنهم ونكثهم العهد وإعلانهم الاستعداد لضرب مواطنيهم من الخلف في ظروف هي أدق ما شهد النبي وجيشه في تاريخ حياته صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الذي نحب توجيهه إلى المعترضين والمستهجنين للحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة هو: ما الحكم اليوم الذي يجب إنزاله في جميع القوانين الدولية بمن خان وطنه وغدر بأمته وشرع أثناء ظروف حربية قائمة في الاتصال بالعدو الذي جاء غازيا لاحتلال وطنه وسحق مواطنيه وأخذ بطريقة أخرى ييسر لهم سبل هذا الاحتلال؟ أعتقد أن أحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع القول إن قانونا واحدا في أي بلد من بلاد الدنيا سيقول لمن أقدموا على مثل هذه الجرائم التي ذكرنا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل أعتقد أن واحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول إن أقل عقوبة يمكن إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التي أشرنا إليها هي الموت، لأن جميع قوانين الدنيا بلا استثناء تنص على أن الموت ومصادرة الممتلكات هي العقوبة العادلة التي يجب أن تنزل بمن ارتكب مثل تلك الجرائم والخيانة العظمى. فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية في شيء إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة وييسر له ولو ببعض المعلومات احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته، فإن سؤالا آخر أهم من السؤال الأول: لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق اليهود من الإجابة عليه، وهو: ما هو في عرف جميع القوانين حكم الذي ينقل معلومات إلى العدو تنفعه وتيسر له الإضرار بالأمة وتعرض الوطن للخطر فحسب؟ بل ما حكم الذي يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنيه يقيم بينهم فيخون ويغدر ويطعن وطنه وأمته من الخلف فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنيه ويعلن انضمامه إلى العدو الغازي في تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة قاصدا من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة وسحق الفئات الأخرى من بني وطنه وإسقاط النظام القائم بحد السلاح وبالتواطؤ مع العدو الذي ارتضاه واعترف به وعاش في ظله آمنا مطمئنا لم يهضم له حق ولم يكن إلا محل الرعاية والوفاء. أعتقد أن أحدا حتى من المستبشعين للحكم لن يكون جوابه إذا كان يحترم عقله إلا الاعتراف بأن جميع قوانين وأعراف الدنيا في الحاضر والماضي تنص بالإجماع على أن الموت والمصادرة هي عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم التي أشرنا إليها. إن هؤلاء اليهود جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم التي عقوبة واحدة منها فقط الموت في جميع قوانين الدنيا في كل الأعصار والأزمنة. اليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب، ولم يكتفوا بمد هذا العدو بالمساعدات المادية والأدبية التي تيسر له مهمة احتلال المدينة، وهي أعمال تصنف في باب الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت في جميع قوانين العالم. نعم، لم يكتفوا بهذه الأعمال فحسب، بل بالإضافة إلى كل ذلك شهروا السلاح في وجه الجيش الإسلامي المشغول بمواجهة الغزاة، وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم ومواطنيهم المسلمين، وانضموا في تلك الساعات المزلزلة إلى قوات العدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين بسرعة سحقا كاملا، مستغلين الموقف الدقيق المتأزم الذي بلغت فيه حالة المسلمين من الضيق والشدة حد الاختناق، ضاربين بكل المثل والأعراف والقوانين والعهود والمواثيق عرض الحائط. إن يهود بني قريظة وقد ظهرت نواياهم الخبيثة وتكشفوا على تلك الحالة من اللؤم والخسة والنذالة، لو تم النصر لهم وللأحزاب على المسلمين لما اكتفوا إلا باستئصال شأفة المسلمين ومصادرة كل أملاكهم وسبي جميع نسائهم وذراريهم. وهذا أمر مبيت منهم للمسلمين بالتأكيد، فهم لم يقدموا على تلك الخيانة العظمى فيتواطأوا مع العدو الغازي إلا وقد وضعوا نصب أعينهم كهدف أول إبادة المسلمين عن آخرهم. تجلى هذا المقصد الخبيث من اليهود عندما طلبوا من الأحزاب كشرط أساسي لانضمامهم إليهم ألا ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد سحق المسلمين واستئصال شأفتهم، وأخذوا بذلك العهد على مندوب الأحزاب حيي بن أخطب، فتعهد لهم بذلك باسم الأحزاب. فكيف إذن بعد هذه الحقائق الدامغة كلها وبعد هذه الأعمال التي قام بها اليهود والتي يكفي البعض منها، فكيف منها بها مجتمعة لإدانتهم بالخيانة العظمى التي عقوبتها الموت والمصادرة في جميع قوانين الدنيا؟ كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف يحترم نفسه أن ينفي صفة العدل والإنصاف عن الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الذي حاولوا خيانة وغدرا وبكل الوسائل الخسيسة أن يصلوا بالمسلمين إليه؟ يعني كان أحد شروطهم حتى يتحالفوا مع المشركين أن القوات الغازية بعد احتلالها المدينة لا تغادر المدينة إلا بعد استئصال جميع المسلمين تماما، فهم لاقوا نفس المصير الذي كانوا يريدونه بالمسلمين غدرا وخسة ونذالة. يقول إننا لنزال نسمع كل يوم بأحكام الإعدام تصدر بحق أناس في أمريكا وأوروبا وكل العالم المسمى بالعالم الحر، لا لأنهم انضموا إلى الأعداء وشهروا السلاح في وجه دولتهم ومواطنيهم، وإنما لأنهم نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسر له الإضرار بوطنهم ومواطنيهم. فما حل ليهود بني قريظة إذن من عقاب صارم إنما هو جزاء عادل يستند إلى قاعدة دولية عامة في كل عصر وزمان، وهو بعيد كل البعد عن أي شطة أو انحراف عن مبادئ العدالة والإنصاف، لا سيما في ذلك العصر الذي لو وقع فيه المسلمون في أيدي يهود بني قريظة والأحزاب لما صاروا إلا إلى أقسى مما صار إليه هؤلاء اليهود على أيدي المسلمين. قد يقول قائل متبجح، لماذا لم يعامل النبي القائد صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال جيش العدو الذي حارب وكتب له الفشل في حربه فانهزم واستسلم كما هو الحال في هذا العصر بتعبير العصر الحديث؟ لماذا لم يعاملهم كأسرى حرب؟ هل يهود أسرى حرب أم خونة؟ خونة، يعني هم أصلا ليسوا من الجيش المعادي، الكلام ده مع القرشيين مثلا أو الأحزاب، لكن هؤلاء مواطنين خونة. والجواب على هذا السؤال هو من ناحية القانون الدولي العام المعاصر. أولا، أن اليهود عندما فعلوا ما فعلوا بانضمامهم إلى قوات الأحزاب الغازية ضد المسلمين لم يكونوا في حالة حرب مع المسلمين، بل لم يكونوا حتى في حالة تعاد أو تنافر، وإنما كانوا أصدقاء متحالفين مع المسلمين، بل كانوا مواطنين هم والمسلمون أمة واحدة يشكلون وحدة وطنية لا تتجزأ، ملزمون هم والمسلمون على حد سواء بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد المشترك وهو الوطن اليثربي كما نصت على ذلك الاتفاقية المعقودة بينهم. فيهود بني قريظة من وجهة نظر القانون الدولي العام لا يمكن وضعهم في مكان العدو الذي استسلم وهو يخوض حربا مشروعة قانونا كالحرب التي تنشب لسبب من الأسباب بين دولة ودولة، وإنما مكان هؤلاء اليهود من وجهة نظر القانون الدولي العام هو مكان الخائن المتآمر. طبعا احنا بنذكر القوانين والأعراف الدولية وهذه الأشياء لإلزام يعني الخصم بما يحترمه هو من قيم وقوانين، وإلا فالمسلم أصلا ما دام الحكم صادرا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعا حكم عادل، ومن طعن فيه فهو خارج من ملة الإسلام لأنه معترض على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مخاطبة لهم بإيه؟ بلغتهم التي يفهمون وبإلزامهم بما يقرون به من قواعد وأعراف وقوانين. يقول وإنما مكان هؤلاء اليهود من وجهة نظر القانون الدولي العام هو مكان الخائن المتآمر المتواطئ مع العدو على أمته ووطنه في حالة الحرب القائمة، وحكم الذي شأنه هكذا عند الظفر به معروف لدى الخاص والعام ومنصوص عليه في جميع القوانين الدولية، وهو الإعدام لا غير. فيهود بني قريظة ليسوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه دوليا، حتى يقال لماذا لم يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عامل غيرهم ممن وقع في يده من أسرى الحرب الآخرين، وإنما هم خونة غادرون ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد وطنهم وأمتهم، فلفرت بهم يد العدالة بعد أن أدانتهم بالتواطؤ مع العدو ضد الوطن الذي هو وطنهم والأمة التي هم جزء منها والدولة التي هم في ظلها. ولهذا فالحكم الذي صدر بحق هؤلاء اليهود ونفذ فيهم إذا نظرنا إليه فقط من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه والمعمول به في القرن العشرين عند جميع الدول، وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العرف وذلك القانون من جميع الوجوه. ولعل الذين يستبشعون هذا الحكم ينسون أو يتناسون أنه في القرن العشرين، قرن التقدمية والتمدن كما يسمونه، قد سمعنا ولا نزال نسمع بأحكام تصدر بالموت وتنفذ في ظل القانون بحق أناس لا لأنهم ارتكبوا مثلما ارتكب يهود بني قريظة من جرائم الغدر والخيانة العظمى، وإنما لأنهم نقلوا فقط إلى عدو غير محارب، عدو غير محارب، بعض الأسرار التي تتعلق بسلامة الجيش والقوات المسلحة. كذلك الأمريكي الذي نفذ فيه حكم الإعدام لأنه كان على اتصال بالروس ونقل إليهم أسرارا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها، فدي تخابر مع دولة أجنبية أو إيه؟ تجسس لحساب العدو بدون ما كانوش في حالة حرب ولا وعملش أكتر من هو إيه؟ بلغ أو أفشى أسرار بلده فأعدم. فكيف بالله إذن يكون من العدل المتمشي مع روح القرن العشرين إعدام مواطن أو مواطنين لأنهم فقط نقلوا إلى العدو أسرارا تتعلق بسلامة الجيش، أسرارا ليس من المؤكد أن نقلها سيعرض الجيش للإبادة، وإنما يمكن قيادة العدو المنتظر اللي هي روسيا من الاستفادة فقط عسكريا. ويكون من الظلم والوحشية إعدام المواطن الذي لم يكتفي بنقل أسرار جيش بلاده إلى العدو والمحارب المحيط ببلاده، بل شهر السلاح في وجه هذا الجيش وهو في أحلك ليالي محنته وشرع بالاتفاق مع العدو الغازي في تسديد طعنة إلى ذلك الجيش، فألف قوة مسلحة داخل الوطن المشترك واتصل بالعدو اتصالا مباشرا وأعلن انضمامه إليه مستهدفا إبادة الأمة التي هو جزء منها وتسهيل احتلال الوطن الذي هو شريك فيه وتدمير الجيش الذي كان من المفروض أن يكون في صفوفه مدافعا عن الوطن المشترك. أعتقد أنه لا جواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل بيهود بني قريظة إلا الفلسفة الفارغة والمغالطة المكشوفة التي تمليها الرغبة المبيتة الملحة في الطعن والتشويه لكل ما هو إسلامي فحسب. إن يهود بني قريظة بالإضافة إلى صفة المواطن كانت لهم صفة الجندي والضابط الذي يجب أن يكون قوة محاربة داخل جيش المدينة ضد أي اعتداء تتعرض له يثرب الوطن المشترك للمسلمين واليهود يوم ذاك، كما تنص على ذلك الاتفاقية المعقودة بين الفريقين. فاليهود كما قلنا ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروف، حتى يقال إن إعدامهم على تلك الصورة الجماعية وحشية وقسوة تتنافى وروح القرن العشرين، بل هم قوم مواطنون ارتكبوا ضد أمتهم ووطنهم الخيانة العظمى وعلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم ولا بعدهم في البشاعة والفظاعة والدناءة. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن المتعارف عليه دوليا في كل عصر وزمان هو أن لكل أمة ودولة قانونها الخاص الذي تسير على نهجه في سلمها وحربها. ودولة الإسلام يوم نزل العقاب ببني قريظة كان لها قانونها الثابت الذي تنطبق نصوصه على كل مواطنيها مسلمين وغير مسلمين. وقانون الإسلام كما هو في الدستور الأعلى اللي هو القرآن الكريم يجعل مصير أسرى الحرب إلى الإمام الحاكم أو القائد الأعلى للجيش يتصرف فيهم وفق مصلحة الأمة والملة. على ضوء هذا الحق الذي أعطاه القانون الإسلامي في حالة الحرب لرئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش، فإن يهود بني قريظة حتى لو كانوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه وأمر القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعدامهم، فإنه من ناحية العرف السائد دوليا لا مكان للاستنكار مطلقا حتى لو كانوا أسرى حرب، لأن النبي القائد صلى الله عليه وسلم إنما كان تصرفه هذا في حدود القانون الذي التزم العمل به وقام بتطبيقه في كل مناسبة على نفسه وعلى جميع الأفراد. فما دام هذا قانون هذه البلاد طبق على، إذا كان يعني يطبق على غير أبناء البلاد فكيف بأبنائها. يضاف إلى هذا أنه عند حادثة بني قريظة لم تكن هناك معاهدات دولية تحرم إعدام المحاربين المستسلمين كما هو اليوم، ارتبط بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسوغ للمشوشين والطاعنين بالباطل أن يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعدام يهود بني قريظة قد خالف العرف والقانون الدوليين، بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم مسلمين وغير المسلمين أن أسر الحرب يكون مصيرهم في يد الرئيس الأعلى للدولة وأحيانا إلى قائد الجبهة يتصرف فيهم وفق المصلحة. وعلى فرض أن يهود بني قريظة أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه وليسوا خونة غادرين ارتكبوا الخيانة العظمى ضد وطنهم ومواطنيهم، مع أنهم كذلك بالتأكيد، فإن مصلحة المسلمين وسلامة كيانهم استلزمت إبادة هؤلاء اليهود الذين بالإضافة إلى ارتكابهم الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت كانوا قوة محاربة. تلت الأحداث المتلاحقة على أن بقاء هذه القوة داخل المدينة أو إعطائها الحرية في الجلاء سيكون بالتأكيد مصدر خطر كبير يهدد سلامة دولة الإسلام الوليدة في كل لحظة، هذه الدولة التي لم يرى اليهود من رجالها إلا البر والعدل والوفاء. فقد دلت التجارب العملية المتكررة مع هؤلاء اليهود أنهم على أتم استعداد لاغتنام أي فرصة وسلوك أي سبيل مهما كانت خسته ووضاعته للإطاحة بحكومة المدينة وهدم الكيان الإسلامي من الأساس، كما حدث من إخوانهم يهود بني النضير الذين أعفاهم النبي صلى الله عليه وسلم من القتل بعد استسلامهم ثم سمح لهم بالجلاء من المدينة إلى حيث شاءوا. فعندما سنحت الفرصة لبني النضير لم يترددوا في القيام بتنظيم أخطر غزو تعرضت له المدينة في تاريخها، حيث سعى زعماء هؤلاء اليهود واستخدموا أموالهم ونفوذهم لتحشيد أقوى القبائل العربية الوثنية المحاربة ضد المسلمين. يعني لما كان هكذا يعني تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي بني النضير وأعفاه من القتل بعد استسلامه، فماذا فعلوا؟ هل شكروا له هذا الصنيع؟ هل كفوا المسلمين شرهم؟ بل يعني كل التجارب تثبت أنهم إذا لم يعاملوا هذه المعاملة تعود الحية من جديد لتلدغ ولتخون ولتغدر. عندما سنحت لهم الفرصة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة فقط بدون أن يقتلهم، فلم يترددوا في القيام بتنظيم أخطر غزو تعرضت له المدينة في تاريخها، حيث سعى زعماء هؤلاء اليهود واستخدموا أموالهم ونفوذهم لحشد أقوى القبائل العربية الوثنية المحاربة ضد المسلمين، وكونوا منها ذلك الجيش الضخم الذي بلغ أكثر من 10,000 مقاتل. وجاءوا يهود بنو النضير الذين أعفاهم الرسول من القتل واكتفى بإجلائهم، جاءوا في مقدمة هذا الجيش العظيم مستهدفين سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام من الأساس، بل كما حدث من يهود بني قريظة أنفسهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير ثم أعفاهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة من القتل والنفي والمصادرة كما ثبت في البخاري. فهؤلاء اليهود يهود بني قريظة بالرغم من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإعفائهم بصفة خاصة من القتل والنفي والمصادرة بعد أن ثبت اشتراكهم في الحرب ضده مع بني النضير، عندما سنحت لهم الفرصة لم يتورعوا عن الإقدام على ذلك العمل الفظيع وهو الغدر بالمسلمين ومحاولة القضاء عليهم بالاشتراك مع الأحزاب. فإبادة حوالي 800 مقاتل من اليهود من يهود بني قريظة إنما هي عملية تتطلبها مصلحة الأمة وهو عمل ضروري لسلامة الأمة والدولة، ويقره القانون السائد في الأرض التي يقترها هؤلاء اليهود. إذا قارنا عملية القصاص العادل الذي أباد به المسلمون حوالي 800 مقاتل من خونة يهود بني قريظة المحاربين، إذا قارنا هذه العملية التي يستهدنها بعض الباحثين عن المطاعن الموهومة في الإسلام، إذا قارناها بما ارتكبه ولا زال يرتكبه هؤلاء الذين يتشدقون بذكر وحشية عملية إبادة بني قريظة، ويتبجحون بذكر مدنية القرن العشرين وعدالة القرن العشرين. طبعا الكتاب مطبوع في القرن الماضي ونحن لسه في أول القرن 21، فيعني الأمر سهل. ويتبجحون بذكر مدنية القرن العشرين وعدالة القرن العشرين وحقوق الإنسان، لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإبادة التي أقدموا عليها تكفي لأن تجعل عملية إبادة بني قريظة شيئا لا يكاد يذكر. فكم سمعنا ولا نزال نسمع ويسمع ويرى العالم كيف يحصد هؤلاء المتمدنون مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال الذين لم يكونوا يوما من المحاربين، ويستأصلون شأفتهم باسم القانون وحماية الوطن وسلامة الدولة. فأين مثلا إبادة 800 مقاتل خونة محاربين ناكثين غادرين نزل بهم حكم الإعدام قصاصا؟ أين إبادة 800 خائن من 250 ألف، يعني ربع مليون، غير محاربين ولا خونة ولا ناكثين ولا غادرين؟ مسحتهم من الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالا وشيوخا قنبلة ذرية واحدة ألقت بها عليهم عن قصد وسابق تخطيط طائرة حربية تابعة لدولة يقال حتى هذه اللحظة إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية، وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ألقى سلاح طيرانها تلك القنبلة على مدينة هيروشيما العزلاء الآمنة في اليابان في أواخر الحرب العالمية الثانية، كما ألقي مثلها على سكان مدينة ناجازاكي العزلاء كذلك، فأباد وشوه أيضا مئات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال العزل. أين إعدام 800 يهودي قتلوا بعد محاكمة وإدانة صريحة بالخيانة العظمى والغدر البشع من حصد أرواح مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل اليابانيين دون أن يقترفوا ذنبا أو يرتكبوا خطيئة؟ وطبعا هيروشيما وناجازاكي دي في الحرب العالمية الثانية، القائمة السوداء طبعا عمرت بعد ذلك بفظائع وشرائع معروفة جدا، سواء في أفغانستان أو في العراق أو ما يحدث في فلسطين أو في أفغانستان، وكل هذه الجرائم فإذا صدرت منهم هم فطبعا دي من الإنسان اللي يعترض هو اللي يبقى متوحش. دايما بتذكر المثل اللي حكاه جندي فرنسي أيام احتلال الجزائر، بعت لواحد قريبه في فرنسا بيحكي له بيقول له دول ناس متوحشين الجزائريين دول، تصور ان الشاب اللي كنت بمسكه علشان اقطع رقبته بالسكين عض اصابعه، متوحش يعني، هو متوحش عشان بيدافع بما يملكه مفيش غير اسنان، فازاي عض اصابعه؟ فيبقى لما يعض اصابعه متوحش، لكن هو لما يعني يريق دمه ويفصل راسه عن جسده دي ادم جاي من العالم الغربي، فده تمدن وحضاره وحق وعداله. التاريخ يعيد نفسه يعني. ثم يقول وبعد: ألا يخجل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام والباحثون له كل يوم عن مطعن يحط من شأنه؟ ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المنتسبين للإسلام والطاعنين باسم الإنسانية في الحكم الصادر والنافذ؟ ويمكن فاكرين برضو حادثة الجنود الكنديين في الصومال، جنود الكنديين كانوا بيعملوا إيه؟ يجيبوا الصومالي ويشهوه على النار وهو حي بيتسلوا، ومصورينها وبعتينها لأصحابهم هناك في كندا يعني يشوفوا الإنجازات، زي بالضبط جرائم سجن أبي غريب وغيرها. فهذه الوجه الحقيقي القبيح لما يسمى بالحضارة الغربية، وهي حدارة بالدال وليست بالضاد، يعني انحدار وتحطن عن مستوى الإنسانية. فيقولوا: ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنين باسم الإنسانية في الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة؟ ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المحسوبين على الإسلام حينما يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام الصادر بحق 800 يهودي ارتكبوا الخيانة العظمى ويصفونه بأنه حكم وحشي لا يتفق مع روح القرن العشرين المتمدنة، وهم يعلمون أن أسيادهم ومن يعتبرون في الذروة من مدنية القرن العشرين قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من غير المحاربين. يعني هي الصحيح ألقية القنبلة الذرية كرد فعل على إيه؟ فين؟ في بيرل هاربر، لما اليابانيين راحوا ضربوا الأسطول دمروه تماما في بيرل هاربر، فدي الرد يكون على مواقع عسكرية، لكن دول دمروا المدينتين بأكملهم، مسحوا المدينتين من على الوجود، آلاف الناس قتلوا، وظلت الأجيال بعد ذلك تعاني من تأثير الإشاعات، الأجنة المشوهين والسرطانات وكذا، وما فيش دولة استعملت قنبلة ذرية غير هي أمريكا، حتى في أفغانستان استعملوا نوع معين من والعراق من الأسلحة الذرية معدلة يعني. أو أية مدنية في القرن العشرين التي يتبجح بها هؤلاء المتعصبون وفروخهم ويجعلون منها مقياسا للعدل والرحمة والتمدن؟ أهي هذه المدنية التي سمح أقطابها وحماتها لأنفس أن يمسحوا من الوجود بسلاح وحشي رهيب مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل؟ أهي المدنية التي سمح حماتها وسدنتها لطياريهم في الحرب العالمية الثانية أن يقتلوا تحت الأنقاض في ليلة واحدة 40,000 إنسان من المدنيين العزل؟ أهذه هي مدنية القرن العشرين التي يتشدق بها الببغاوات من المحسوبين على الإسلام ويجعلونها مثلهم الأعلى ومرجعهم الأول في الحديث عن الإنسانية والمدنية وحقوق الإنسان، ويحتجون بأن إعدام 800 مقاتل من خونة يهود بني قريظة يتنافى مع روح مدنيتهم؟ هذه هي مدنية القرن العشرين التي أباحت بقانون دم إنسان زنجي إذ حكمت عليه بالإعدام، ونفذ فيه هذا الحكم لأنه سرق دولارين من إنسان أبيض، عشان ده أبيض وده زنجي، فحكم عليه بالإعدام لأن سرق منه 2 دولار، فحكمت محكمة أمريكية في الولايات المتحدة بالإعدام على الزنجي جيمس ويلسون وجريمته، كما أعلنت المحكمة أنه سرق دولارين إلا ربعا من امرأة بيضاء ريتشارد قلب الأسد الذي كان قائدا للحملة الصليبية على فلسطين، أعدم 3,000 أسير من المسلمين، كانوا أسرى، دول أسرى حرب يعني، 3,000 أسير من المسلمين في فلسطين بعد أن أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عقدا بحقن دمائهم. أعطاهم الأمان وتعاهد معهم على ألا يقربهم، فبعد ما أعطاهم الأمان فأعدم 3,000 أسير مسلم. من الذي ذكر هذه الواقعة؟ جوستاف ليبون في كتابه حدارة الغرب. وحكمت بالإعدام على زنجي آخر في أمريكا لأنه راود امرأة بيضاء عن نفسها ولم يرتكب الخطيئة. هذه هي المدنية العالية التي يجعلها الحاقدون على الإسلام والمفتونون من المنتسبين إليه مقياسا أعلى للإنسانية والرحمة والعدل، توزن بميزان روحها أعمال أعظم وأعدل وأرحم رجل عرفه التاريخ البشري محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تعمدنا في هذا البحث إغفال النصوص الشرعية والاحتجاج بها، وناقشناهم في حدود مفهوم الأعراف والقوانين العصرية التي يقدسونها، لأنهم لا يؤمنون بالإسلام الذي هو مصدر تلك الأحكام التي نفذت في اليهود، فصار من غير المجدي محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية من آيات وأحاديث. ثم يناقش محورا آخر في غاية الأهمية، وهو: إذا حاكمنا اليهود في خيانتهم إلى شريعتهم، يعني يقول هناك أمر آخر لا بد من ذكره بهذه المناسبة، وهو أن الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ رضي الله عنه على يهود بني قريظة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتنفيذه قد جاء تماما وفق الشريعة الموسوية عند اليهود أنفسهم وفي توراتهم، فقد نص الإصحاح 20 في سفر التثنية من كتابهم المقدس على أن لهم قتل كل الرجال من أعدائهم إذا ظفروا بهم وامتلاك نسائهم وأطفالهم وكل ما يملكون. وهذا هو نص الإصحاح 20 من سفر التثنية بالتوراة. طبعا التوراة أيضا كتاب مقدس عند النصارى، يعني النصارى يؤمنون بإيه؟ بالتوراة والإنجيل، اليهود يؤمنون فقط بالعهد القديم أو التوراة، فهذا يلزم اليهود والنصارى. جاء في الإصحاح 20 من سفر التثنية في التوراة: وإن لم تسالمك أية قرية بل حاربت فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هذا النص الصريح في كتاب اليهود المقدس يجعل هؤلاء اليهود بالتأكيد يرون أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام في من وقع في أيديهم من أعدائهم الرجال وسبي نسائهم وذراريهم ومصادرة كل ممتلكاتهم. وهذا يعني أن اليهود لو نجحوا في مؤامرتهم وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين لما ترددوا لحظة في إبادة المحاربين منهم وسبي نسائهم وذراريهم ومصادرة أموالهم، تمشيا مع حكم كتابهم المقدس الذي جاء صريحا في سفر التثنية. هكذا جاءت العقوبة التي أنزلها المسلمون باليهود، هي نفس العقوبة التي كان هؤلاء اليهود ينوون إنزالها بالمسلمين لو وقعوا في أيديهم. فالحكم النازل باليهود إنما جاء تماما وفقا لشريعتهم، فهو إذن جزاء وثاقا. ولهذا لم يبقى لا من الناحية الدينية ولا الوجدانية ولا القانونية أي مجال للانتقاد في الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة. ثم يقول إنه مهما تقولون في صرامة هذا الحكم وقسوته، فإن أي واحد منكم لو كان مسؤولا عسكريا عن سلامة أمته في أي عصر من العصور فتعرض هو وجيشه ووطنه وأمته لمثل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر خيانة يهود بني قريظة وغدرهم بانقلابهم على المسلمين في ذلك الظرف، ذلك الغدر والانقلاب الذي جعل جيش المدينة الذي كان اليهود جزءا منه بموجب المعاهدة يقع في أخطر مأزق يمر به في تاريخ حياته العسكرية، حيث وصل هذا الجيش بسبب خيانة بني قريظة إلى درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة لولا عناية الله التي أنقذت المسلمين بمعجزة. فلو كان واحد من هؤلاء المعترضين قائدا عسكريا وتعرض هو وجيشه وأمته ووطنه لمثل ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن ينزل بهم على الأقل ذلك الحكم الذي أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم بأولئك اليهود الخونة الغادرين. ثم ينقل بحثا في الدفاع عن سعد بن معاذ القاضي المحكم في بني قريظة، ينقل بحثا الأستاذ محمد البيومي فند فيه مزاعم المستشرقين وأنحى باللوم على المنتسبين إلى الإسلام من القانونيين الذين تأثروا بوساوس المستشرقين. عنوان البحث عن مقالة إنصاف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال الأستاذ البيومي: ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة، إذ خانوا الله ورسوله وتآمروا بالمسلمين فحالفوا قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقضين عهودهم الوثيقة ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة، ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وحان أوان القصاص فارتضوا سعد بن معاذ حكما فجزاهم بما اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء. ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في ذلك عن غرض جائر وهوى مريض، إنما الغريب حقا أن يستمع إليهم بعض عقلائنا المسلمين من كبار رجال القانون فيروا في حكم سعد مغالاة كبيرة، ولا أدري كيف يقولون ذلك وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة نافذة وكان في مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بني قريظة ليروا أن قوانين القرن العشرين لا تختلف في شيء عما أصدره سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولكن أقوال ذوي الغرض من المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقولهم فنسوا ما يحفظون وتجاهلوا ما يعلمون. ثم يكر الأستاذ البيومي على تلك المطاعن فيثبت بطلانها عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية الوضعية وبين حكم سعد على اليهود قائلا، وهو يستخدم هنا اللغة القانونية، يقول: لقد كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين وتقضي على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرا في حرب، ولكنهم أي اليهود تآمروا فانضموا إلى أعدائه وأوقعوه بين شقي الرحى في المدينة مصطليا بنار أعدائه المشركين من جهة، واعتداء حلفائه اليهود في ساعة العسرة من جهة ثانية. فاقترفوا بذلك الغدر الشنيع ثلاث جرائم: أولا رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي، ثانيا دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين، ثالثا تسهيل دخول العدو للبلاد. يقول: وقانون العقوبات المصري، وهو أقرب قانون يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجالنا القانونيين، يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الثلاث التي ارتكبها اليهود. يعني لو واحدة من الثلاث كانت توجب له حكم الإعدام. بيجيب قوانين العقوبات المصرية، المادة 77 في قانون العقوبات المصري: يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. المادة 78: كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها. أو إحنا محتاج لها دلوقتي عشان الشباب بيروحوا عند العصابة اليهودية وبعضهم بعايز يلتحق بالجيش اليهودي أو يتزوج يهوديات من أجل حفنة الشكلات. كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى أي شخص يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق. المادة 79: يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو إلى البلاد أو سلمه مواقع أو سفن أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو نقل إليه أخبارا أو أرشده أو حرض الجنود على الانضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك. يقول الأستاذ البيومي: فقانون القرن العشرين صريح في إدانة بني قريظة حيث ارتكبوا جميع ما تستحق جريمة واحدة منه الإعدام. يقول: أما الرجل يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه فبطل صادق ومسلم صريح، إن هؤلاء الغادرين قد آسفوه بخيانتهم الأثيمة فما رعوا إلا ولا ذمة، وكان سعد مع قومه من الأوس قد شفع لديهم بادي أبي بدر ليرجعوا عن غدرهم الفاضح. يعني هو سعد نفسه راح لهم مع ناس من الأوس عشان يثنيهم عن الخيانة ويدعوهم إلى أن يكفوا عن الغدر بالمسلمين. فما راقبوا الله في حلف أو ميثاق حتى انكشفت الغمة فقبعوا في حصونهم يترقبون ما تتمخض عنه الحوادث. وطبيعي أن يعجل المسلمون بعقاب هؤلاء الخونة عقابا رادعا، فاتجهوا إليهم على الفور. تخيلوا المسلمين بقى الغل والانفعال والغضب في قلوب المسلمين بعد أن كشف الله الغمة وهزم الله الأحزاب، ثم اختبأوا كالفئران اليهود في حصونهم فبادر المسلمون إليهم طبعا لأنهم كانوا معرضين للإباد على أيدي هؤلاء الخونة. فاتجهوا إليهم على الفور وحاصروهم في ديارهم 25 ليلة، أججت القلق والحسرة في ضلوعهم، فعرضوا شروطا للجلاء كما فعل بنو قينقاع، وأملوا أن يتقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول حسن. واتجهت أنظارهم إلى حلفائهم من الأوس، كانوا حلفائهم من قبل، ليكونوا شفعاءهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك نفسيات قومه فيضع الشيء في موضعه، إذ يختار سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو حليف بني قريظة، ليكون فيصلا قاطعا ينزل الفريقان على رأيه. وسعد قد قدر الموقف تقدير من شاهد كروبه ومآزقه وعرف النذر المستطيرة التي تراءت في الأفق فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله التي أثارت الريح ريحا وجنودا لم تروها. ولقد هم أصحابه يزينون له الإحسان في مواليه ويجنحون به إلى السلام والفداء، فماذا فعل عند ذاك؟ لقد حكم سعد بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم. ولاقى اليهود أسوأ مصير على أفظع خيانة، توجه إلى معاهد مسالم يأمن حلفاؤه فيأتيه الروع من مأمنه الحصين. وقد كانت صرامة هذه العقوبة مدعاة للتقول على الإسلام دون عدالة وإنصاف، فالمسلمون لم يتجنوا على بني قريظة باستئصالهم المبيد لأنهم متهمون بالخيانة العظمى، وقد ثبتت إدانتهم ثبوتا قامت دلائله وفدحت نتائجه. وهذه الخيانة الخطيرة ليس لها في جميع الشرائع غير الإعدام السريع. وفي الجيوش بيحصل لو في خيانة زكاة بتحصل الإعدام فين؟ في ساحة القتال فورا. ثم ينفي الكاتب استحقاق بني قريظة لأية شفقة فيقول: ولم يكن اليهود أسرى حرب فيميل بهم إلى الشفقة، ولكنهم شر من الأعداء، إذ يبيتون لأناس يأمنونهم ويخصونهم بحقوق الجار والمواطن وواجبات الذمام. وموقفهم هنا يختلف اختلافا واضحا عن موقف بني قينقاع وبني النضير. فالأولون قد أبدوا البغضاء من أفواههم وأشاعوا الريب والشكوك ورأوا في الدعايات المغيظة سلاحا لا يفل، والآخرون اللي هو بنو النضير ائتمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحالفوا مع بعض المنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقا يصلون منه إلى التنفيذ. وهؤلاء وأولئك أهون خطبا، يعني اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير رغم الخيانة لكن كانوا أهون خطبا من الذين سلوا السيوف ووقفوا في صفوف العدو وأوقعوا الهلع في قلوب يحيط بها الروع من كل ناحية. فتعادل الكفتين بينهما طيش لا يقره إنصاف، يعني اللي شارك بالفعل في الخيانة زي اللي نوى وهم ولم ينفذ أو لم يتمكن. جلى بنو قينقاع وبنو النضير عن المدينة فكانوا مثار القلق والفتنة ومبعث الضيق للمسلمين، فهم الذين حزبوا الأحزاب وجمعوا القبائل مع المشركين ليوم الخندق، فأعطوا بمؤامرتهم المزعجة رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا حاسما يحتم استئصال شأفتهم وتتبع أفاعيهم في كل مكمن ليطفئ لهبا يستعر إذا هبت عليه الريح. يختم الأستاذ محمد رجب البيومي دفاعه قائلا: وقد تحقق الدرس مبدئيا في يهود بني قريظة، وظهرت ندائجه الحاسمة في خيبر حيث تعرض اليهود على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزلزال رهيب. ندلف إلى كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ورأي رجل إنكليزي منصف، يعني باعتبار أن هذا يكون شاهدا من أهله. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه فقه السيرة معلقا على قتل بني قريظة يقول: أجل هو القتل، وإنما تقع تبعات الحكم به على من تعرض له بسوء صنيعه، يعني هو اللي جابه لنفسه، وبما أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها الحظ فتحقق، ولو قد تحققت طموحات اليهود لكان ألوف المسلمين هلكا تحت أقدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية يحرضهم ويؤازرهم أولئك اليهود. وربما كانت مغامرات نفر من طلاب الزعامة سببا في هذه الكارثة التي حلت ببني قريظة، ولو أن حيي بن أخطب وأضرابه سكنوا في جوار الإسلام وعاشوا على ما أوتوا من مغانم ما تعرضوا ولا تعرض قومهم لهذا القصاص الخطير. هل لو كانوا احترموا العهود ولم يغدروا كان أحد يتعرض لهم؟ فهم الذين كما يقول الشاعر: يذاك أوكتا وفوك نفخ. ثم يتحدث عن ظاهرة لا تزال في كل عصر وزمان، وهي أن الشعوب فقط هي التي تدفع الثمن باهظا لمغامرات قادتها المتهوسين المصابين بمرض حب السيطرة والتحكم. وإن كان هذه اللهجة يعني ما هيش كل اليهود كانوا مقاتلين وما فيش حاجة، يعني ما نسيبنا من الكلام ده إن الشعوب ضحية عيني دول زي هتلر وزي كذا، يهودي يهودي كل يهودي بيبقى لبنة كده متشرب للحقد والعداوة والغدر والخسة يعني ما. فبيستدل هنا بقول تعالى على هذا المعنى يعني: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول بعد ذلك يذكر رأي إنكليزي منصف يقول: إذا كانت جمهرة كتاب الغرب قد جانبت الصواب وحادت عن جادة الإنصاف عندما وصفت الحكم الصادر والنافذ بحق بني قريظة بالوحشية والقسوة، فإن هؤلاء الكتاب لم يخلوا من منصفين قالوا كلمة الحق وأبوا الانجراف في تيار الهوى والعاطفة، فنفوا بتجرد ونزاهة أن يكون في ذلك الحكم أي شيء من الوحشية. ومن هؤلاء المؤلف الإنكليزي الكبير الدكتور مونتجومري وات، طبعا ده مشهور جدا يعني، جاء في كتابه محمد نبي ورجل دولة صلى الله عليه وسلم صفحة 171، هذا رجل إنكليزي شاهد من أهلها، ماذا يقول؟ لقد انتقد بعض الأوروبيين الحكم الصادر بحق بني قريظة ووصفوه بالهمجية، وقد اندهش بعض معاصري محمد لعدم اكتراثه بالعواقب التي قد تنتج عن قتل بني قريظة، إلا أن عمل هذه القبيلة أثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضا للمعاهدة المبرمة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينفي الدكتور مونتجومري ما ألصقه بعض المستشرقين بالنبي صلى الله عليه وسلم من اتهامات باطلة فيقول: ولا داعي للافتراض بأن محمدا قد ضغط على سعد بن معاذ لينزل هذه العقوبة ببني قريظة، فإن رجلا بعيد النظر كسعد لابد أنه أدرك أن طغيان الولاء القبلي على الولاء الإسلامي سيجدد المعارك الدموية التي جاءوا يعني الأوس والخزرج بمحمد صلى الله عليه وسلم لينقذهم منها. ويقال إنه عندما مثل سعد أمام محمد صلى الله عليه وسلم لينفذ حكمه أشار سعد إلى أن قرب نهايته تحتم عليه أولا القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة الإسلامية حتى على حساب الأحلاف القديمة. ثم يشير الكاتب الإنكليزي إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار حليف اليهود سعد بن معاذ ليحكم فيهم، ويستدل من ذلك على بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدكتاتورية التي اتهمه بها خصومه، فيقول: إن تعيين سعد بن معاذ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد به التستر وراء سلطة دكتاتورية، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يملكها في ذلك الوقت، بل كانت محاولة لمعالجة مشكلة عويصة بأحصف وأحذق طريقة ممكنة. ثم يؤكد الدكتور مونتجومري بأن الحكم النافذ في حق بني قريظة لم ينفذ لأنهم يهود، بل لأنهم خونة ارتكبوا الخيانة العظمى. يقول: لم تبق قبيلة يهودية ذات أهمية بالمدينة بعد القضاء على بني قريظة، بل كانت هناك بعض المجموعات الصغيرة. وتشير بعض الروايات إلى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى بعض نساء وأطفال بني قريظة، ولا شك أن اليهود الذين تخلفوا في المدينة كانوا على جانب كبير من الحذر، فلم يمتنعوا عن بعض النشاطات المعادية فحسب، بل حتى عن بعض النشاطات الاجتماعية، غير أن عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود في غزوة خيبر. إن استمرار وجود بعض اليهود في المدينة يمكن أن يعتبر دليلا ضد وجهة نظر بعض العلماء الأوروبيين التي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم انتهج في السنة الثانية من الهجرة سياسة إبادة جميع يهود المدينة لمجرد كونهم يهود، وإن هذه السياسة أخذت تزداد عنفا. ثم يقول مونتجومري: إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن من طبيعته سلوك مثل هذه السياسة، فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأسس المشاكل المعاصرة ولسياسة طويلة الأمد يكون على ضوئها سياسته بموجب العوامل. أما بالنسبة لهجومه على القبيلتين اليهوديتين فقد كانت مجرد فرصة مواتية، غير أنه كانت هناك بعض الأسباب العميقة، فقد كان اليهود من جانبهم يحاولون زعزعة المجتمع الإسلامي بانتقاداتهم الموجهة ضد الوحي القرآني، كما أنهم كانوا يمنحون تأييدهم السياسي لأعداء محمد ومناوئيه من المنافقين. وقد سمح لهم محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا بالعيش في المدينة دون أن يمسهم منه أي أذى. فهذا ما تيسر من الكلام في دفع هذه الشبهة الحقيقة اضطررنا للتعرض لها، لأنها من ضمن ما يعاد الآن ويجتر من التراكمات النشاط الاستشراقي والتنصيري ونحوه من الدوائر المعادية للإسلام، وربما يعني كثير من الإخوة لا يدرك الرد على مثل هذا الكلام، فلازم أن ننبه إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.